بارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس قراءتنا لكتاب بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في صبيحة السبت، فجر السبت 18 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تعالى وأدام أمنها وإيمانها. كنا قد وقفنا على الصفحة 89 بعد 600، الباب 49، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. قال: وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
فوالله لا أجهدك.
كيف شيخنا؟
لا أجهدك.
أحسن عليك.
هو إذا فتحناه لا أجهدك أي بمعنى لا أردك اليوم، أما لا أجهدك أي لا ألحق بك الجهد والتعب. نعم.
قلتم حفظكم الله وسددكم.
الأحسن في الحديث أن ينقل من لفظ يعني مسلم أحسن. نعم. ها؟ نعم. لا أجهدك اليوم. نعم.
أحسن عليك. قلتم حفظكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى. شرح ترجمة الباب.
هذه قضية مهمة. في باب النعم يجب على الإنسان أن يغفل عن قوة نفسه وقوة بصيرته وقوة بدنه، وأن ينسب النعم إلى الله. نعم.
شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان أهمية إضافة النعمة إلى الله تعالى والحذر من التمنن والغرور، على خلاف ما يدعيه الجهال والسفهاء من أن النعمة إنما هي بسبب جهده، وأنه إذا رجع في الآخرة كان له جاه ومال كذلك. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، عقد المؤلف هذا الباب لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها لنعم الله وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى، فهذا من نقصان التوحيد أو عدمه. وتقييد نعم الله بشكره والثناء عليه من كمال التوحيد، وإنكار النعم وجحودها من الكفر الذي ينافي التوحيد. مناسبة الباب. لما بين المصنف رحمه الله أن الاستهزاء بشيء مما فيه ذكر الله ناقض للتوحيد، ذكر التمنن على الله تعالى وإنكار نعمه، وأن ذلك جحود وكفر. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآية وحديث الباب. أورد الآية لبيان ذم من نسب النعمة إلى غير الله ولو نسبه إلى نفسه وجهده، والحديث فيه الاستدلال على أهمية إضافة النعم إلى منعمها والبعد عن كفران النعم. بيان معاني الكلمات: أذقناه آتيناه، رحمة غنى وصحة وأمنا، ضراء شدة وبلاء، فلنبئن فلنخبرن بما عملوا بحقيقة أعمالهم لا ما ادعوه من تزكية أنفسهم، غليظ أي شديد، أبرص من به داء البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج ولا علاج له.
ألا والقاعدة في إعراب الأوصاف أنها ممنوعة من الصرف، فتقول أبرص أقرع وهكذا. نعم. إلا إذا دخل عليه ألف واللام أو أضيف. نعم.
وأقرع
مثل هذا أيضا، أحمر أصفر. أيوة.
وأقرع وهو من به قرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر كله أو بعضه، أن يبتليهم أن يختبرهم بنعمته. قذرني الناس كرهوا مخالطتي.
قذرني بكسر الذال، وقذرني بضم الذال لغة، ولفصح الكسر. قذر يقذر، ويجوز قذر يقذر، لكن قذرني من حيث التعدي أقرب. نعم.
عشراء هي الناقة الحامل في شهرها العاشر، والدا أي ذات ولد، أو التي عرف منها كثرة الولد والنتاج، أنتج أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما واستنسالهما، وولد بتشديد
أي أنتج أي تولى، وإن فاعل تولى
صاحب.
أيوة حسنت.
تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة نتاجهما واستنسالهما.
نحسنت.
وولد بتشديد اللام أي تولى ولادها.
نعم ولادها بالكسر. نعم.
وكان لهذا واد أي كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم. انقطعت به الحبال أي الأسباب انقطعت به الأسباب المعيشية
المعيشة.
نعم. أسباب المعيشة والوصول إلى حيلة. أتبلغ به أي أتوصل به إلى بلادي كابرا عن كابر، أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف.
وهذا نوع نسبة النعم إلى الأسباب، وهذا خطأ شنيع، لا يجوز للإنسان أن يعتقده أصلا، فضلا أن يقوله ويفتخر به. نعم.
صيرك الله إلى ما كنت أي ردك إلى حالك الأولى برجوع العاهة إليك. لا أجهدك أي لا أشق عليك.
نعم. جهد الرجل يجهد أي بمعنى أصابه المشق، ويجوز إطلاق الجهد والجهد. الجهد بذل الوسع، والجهد المشقة. نعم.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: بما يكون شكر النعم وبما يكون كفرانها. يكون شكر النعم بما يأتي: أولا الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة، ثانيا الثناء على الله بها، ثالثا إضافتها إلى الله تعالى وأنها بفضله وإحسانه، رابعا يؤدي حق الله عز وجل فيها من زكاة وصدقة وصلة قربى وأداء ما وجب من الحقوق كالنفقة على الزوجة والوالدين والأولاد، خامسا يستعين بها على طاعة الله تعالى فلا يصرفها إلا في طاعة الله.
الأحسن تأخر الوالدين عن الأولاد كالنفقة على الزوجة والأولاد والوالدين، لأن النفقات الواجبة مرتبة هذا الترتيب باتفاق الفقهاء: الزوجة ثم الأولاد ثم الوالدين. نعم. إذا كانوا محتاجين فهم يؤخرون عن الأولاد، لأن الوجوب يختلف من إلى، نفقة الزوجة واجبة ونفقة الأولاد واجبة، ونفقة الوالدين إذا كانوا محتاجين واجبة، لكن هذه الوجوب له مراتب. نعم.
سادسا ينفق منها من غير تبذير ولا إقتار، سابعا لا يرى له حقا على الله وإنما الحق كله لله، وهذا كله من كمال توحيد الله تعالى. ويكون كفر النعم بما يأتي: أن يضيفها إلى الله إلى أن يضيفها إلى غير الله، كأن يزعم أن ما أوتيه من النعم والرزق بكده وفطنته، ثانيا الزعم بأنه مستحق لتلك النعم لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد وعجب بالنفس وتزكية لها وهو من العيوب العظيمة، ثالثا عدم أداء حق الله فيها، رابعا صرف النعمة في غير مصرفها الشرعي، خامسا التبذير فيها أو الإقتار.
يعني التبذير فيها مناف لشكر النعم فهو من باب كفر النعم، وكذلك الإقتار وهو الإمساك. نعم.
يبتلي الله جل وعلا عباده بما شاء. إن الله تعالى خلق هذه الدنيا وخلق الناس فيها ابتلاء وامتحانا، وقد يبتلي الله عز وجل عبده بالخير وهو من أعظم أنواع الابتلاء، وقد يبتلي عبده بالشدة، فيبتلي الله تعالى العبادة بالصحة والمرض وبالغنى والفقر وبالذل والعزة ونحو ذلك. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والواجب على العبد الصبر على البلاء.
الغريب أن الناس كثيرا ما ينجحون إذا ابتلوا بالضراء، وكثيرا ما يرسبون إذا ابتلوا بالسراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والواجب على عبد الصبر على البلاء والشكر على النعماء، وأن يعلم أنه مبتلى بكل حال، وأن لا يعتز بعقله وجهده ورأيه، وأن يعلم أن عقله وجهده ورأيه إنما هو بفضل الله تعالى ورحمته، حيث وهبه عقلا وقوة وفكرا.
نعم. فرضنا أن الذي كسبته كان بقوة عقلك بقوة بدنك، من الذي وهب لك هذه القوة؟ ستقول الله. إذن كيف تنسب النعمة إلى شيء وهبه الله لك ولا تنسبها إلى من وهب لك هذا الشيء؟ هذا مثل الذي ينسب النعمة وياكل إلى اليد وينسى من الذي أعطى قوة حركة اليد.
ومن صبر فإن له عند الله تعالى الجزاء الحسن، وهو على خير في الدنيا. ومن جزع فإنه ضار نفسه، وما عند الله له أشد.
الأحسن بالإضافة، فإنه ضار نفسه. ضار نفسه. نعم.
وليعلم المسلم أنه إذا كان مقيما
يعني
على
الهاء اسم أن، وجملة ضار نفسه خبر. نعم.
والثاني اسم فاعل.
نعم.
يسد المسد الخر. ضار اسم فاعل.
يصير. نعم. يصير. نعم.
وليعلم المسلم أنه إذا كان مقيما على الطاعة وأتته الدنيا فإن ذلك لعله يكون من عاجل بشرى المؤمن. وليعلم العبد أنه إن كان مقيما على المعصية أو الفسق أو الكفر وتأتيه النعم فإن ذلك علامة على الاستدراج، يقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
نعم، هذا هو الضابط. كيف يعرف الإنسان أن هذه النعم التي أعطيها هل هو من باب عاجل بشرى المؤمن أو من باب الاستدراج؟ فليراجع نفسه، إن كان مقيما على الطاعة باذلا الخير فإنه من عاجل بشرى المؤمن، وإن كان على فسق أو تبذير أو إلى آخره فليعلم أنه استدراج. هذا هو الضابط. نعم.
قلتم حفظكم الله: المستفاد من الباب أولا وجوب شكر نعم الله والاعتراف بها والاعتراف بأنها منه وحده.
سبحان.
ثانيا تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة وتزكية النفس. ثالثا وجوب شكر النعمة في المال بأداء حق الله فيه. رابعا تحريم كفر النعمة وتحريم منع حق الله في المال.
طبعا كفر النعمة كما مر معنا قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر. متى يكون كفر النعمة أكبر ومتى يكون أصغر؟ إذا نسب النعمة إلى غير الله عز وجل نسبة الفاعلين يكون كفرا أكبر، وإذا نسب النعمة إلى أسبابها فيكون كفرا أصغر. نعم.
جواز ذكر حال من مضى من الأمم ليتعظ به من سمعه. سادسا أن الله جل وعلا يختبر عباده بالنعم. أسئلة عما ذكر في الباب: من هم الثلاثة الذين ابتلاهم الله بالنعم من بني إسرائيل؟
المقصود بالسؤال وصفا لا اسما، فإن الأسماء لا تنفعنا. نعم.
بين غرض المصنف من عقد هذا الباب، وضح معاني الكلمات: أذقناه غريض عشراء أتبلغ به. وضح كيف يكون شكر النعم وكيف يكون كفرانها. بأي شيء يبتلي الله عباده. كيف يعلم العبد أنه مستدرج؟ ما هو عاجل بشرى المؤمن؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب.
قدم السؤال السابع على السادس لأن الكلام مرتب هكذا.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل.
الصواب بتشديد النون لتطيعاني. نعم أي لتطيعانني أصلها. نعم
لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن.
من بطنك يخاطب حواء. دائما الرجل إنما يؤتى من قبل النساء والشياطين يأتون من قبل النساء، وقد يأتي الإنسان من قبل النفس، فإن النفس أيضا مؤنثة الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو من قبل الهوى، والهوى مؤنثة اللفظ. مشاكلنا كلها من جهة التأنيث، والدنيا مؤنثة اللفظ بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم
فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما.
الأحسن فخرج ميتا صفة. نعم
فخرج ميتا.
نعم
ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث.
فذلك يعني في الثالثة. يعني في الثالثة. نعم
فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند.
يعني في تفسيره. والإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم تفسيره من أوسع التفاسير السلفية الخالصة، بمعنى ليس فيه رأي، كل ما فيه رواية. ابن جرير عنده ترجيحات، عنده لغة، وجله رواية. أما ابن أبي حاتم أبدا كله رواية من ألفه إلى يائه. نعم
وله بسند صحيح عن قتالة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناها عن الحسن وسعيد وغيرهما.
طبعا هذه القصة وهي قصة تسمية الأبوين أحد أبنائهما بعبد الحارث، هل هذه القصة ثبتت أو لم تثبت؟ رجح إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذا لم يثبت، وأن القصة إما أنها مأخوذة من الإسرائيليات أو أن في الكلام إدراجا ودرجة، وهو لما تغشاها آدم أن المقصود به آدم هنا أب من الآباء الذين وقعوا في الشرك، وهذا هو اختيار ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك رجح العلامة ابن القيم أن هذه القصة لم تصح من ناحية الرواية. نعم.
قلتم حفظكم الله تمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان حكم التعبيد لغير الله، وأنه محرم أن يعبد أحد لغير الله تعالى، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد المسيح، بل يكون التعبيد في الاسم لله تعالى كعبد الرحمن وعبد الرحيم ونحو ذلك. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك في الألفاظ التي تكون في الأسماء، وبيان وجوب نسبة النعم إلى منعمها وهو الله تعالى. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، وأن من تمام التوحيد نسبة النعم إلى معطيها وهو الله تعالى. مناسبة الباب: لما ذكر في الباب السابق وجوب نسبة النعم إلى الله تعالى، أردف ذلك ببيان وجوب نسبة النعم حتى من حيث اللفظ إلى الله تعالى، فلا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله تعالى، فإن تعبيد الاسم لغيره شرك ينافي كمال التوحيد، وفيه نسبة النعم إلى غير معطيها.
يعني من الغرائب والعجائب أن الناس لما يفتحون باب التعبيد، تعبيد الاسم إلى غير الله، أين سيصلون؟ تتحجب، وربي ستتحجب لما يعبد الاسم لغير الله. إلى أين يصلون؟ تخيلوا معي، كان معي وأنا أدرس في الابتدائية والمتوسطة طالب اسمه فلان واسم أبي عبد الزهرة، يعني إلى أين وصل العقل البشري؟ كيف عبد الزهرة؟ سواء قلنا الزهرة هي الوردة أو الزهرة الزهرة الكوكب، هذا يعني بدأوا بعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين عبد عيسى، وانتهوا إلى وين؟ عبد الزهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وجه استشهاد المصنف في حديث الباب أنه دل مع الإجماع على تحريم التعبيد ولو في الاسم لغير الله تعالى، وأن ذلك ليس من سنن المسلمين. بيان معاني الكلمات: آتاهما، أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد على الصفة التي يرغبانها، والصحيح عود الضمير إلى الوالدين المشركين، فيكون المعنى أعطى الرجل وزوجه.
يعني آدم وحواء، ننتبه لكلمة آتاهما، آتى الزوجين آدم وحواء. آدم وحواء لهما إطلاقان: إطلاق خاص المعني بهما الأبوان، آدم النبي وحواء المخلوقة من ضلعه. الإطلاق الثاني أنه انتقال من الشخص إلى الجنس، إطلاق الشخص من الشخص إلى الجنس، أي مطلق الأبوين. وهذا من باب التشبيه: فلان آدم يعني مثل أبي، وفلان حواء يعني مثل أمي. وهذا يجوز في اللغة، فأنت تقول إننا مخلوقون من إنسان، وأنت تقصد من آدم، وتقول جاءني إنسان، وأنت تقصد شخصا معينا. فتأمل أنك بقولك خلقنا من إنسان عنيت به من؟ آدم. وجاءني إنسان، الآن اسم جنس. نعم.
بيان معاني الكلمات: آتاهما، رجعت، صالحا أي ولدا سويا، جعل له شركاء في التسمية، حيث سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله، الصحيح عود الضمير إلى الوالدين المشركين، فيكون المعنى أنهما نسب هذه النعمة لغير الله وعبد الاسم للأنداد.
طبعا تعبيد الاسم لغير الله ولو لم يقصد الإنسان معنى العبودية فهو من باب شرك الألفاظ. إذن لا يخرج من الشرك الأصغر، أما إذا قصده هذا يخرج من الشرك الأصغر إلى الأكبر. نعم.
فتعالى الله، تنزه الله وتعالى من كل عيب ونقص، حاشا عبد المطلب استثناء من الإجماع، فإن فيه خلافا، وقيل لأنه لم يكن معبدا لغير الله فاسمه الحقيقي شيبة الحمد، وإنما هي عبودية الرق الذي ظنوه. تغشاها، التغشي كناية عن الجماع. أيل بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة، ذكروا الوعل، أدركهما حب الولد، حملهما على ذلك حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان. أشفقا أي خافا ألا يكون إنسانا، أي بأن يكون بهيمة. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: تعبيد الأسماء لغير الله.
طبعا هذه الصور موجودة اليوم، تجد أن بعض الناس يتحمل زوجته ثم يسقط ميتا، فيقال لها أو لهما اذهبوا إلى قبر فلان، فيأبيان، ثم تحمل فيقال لهما اذهبا به إلى قبر فلان، أي بالحمل، فيأبيان فيسقط. ابتلاء من الله عز وجل. في الثالثة اذهبا إلى قبر فلان فيذهبان، فيولد لهما بتقدير الله جل وعلا، فيظنان أن المقبور له علاقة ودخل في القضية، وما علم أنهما رسبا في الامتحان. ولا حول ولا قوة. هذا مثل إيش؟ مثل إنسان عنده امتحان قال ترى ادفع الرشوة ولا ترى ترسب، غش ولا ترسب، قال لا ما أدفع، رسب السنة الأولى، السنة الجاية قالوا له تدفع الرشوة أو تغش ولا ترسب، قال لا ما أدفع، السنة الثالثة خاف، يا دفع الرشوة يا غش، نجح. هو ظاهرا نجح لكن حقيقة هو رسب الآن. هذا الذي يحصل مع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
تعبيد الأسماء لغير الله وحكم ذلك: من تمام الشكر لله أن لا يعبد الاسم إلا لله وحده عز وجل، فيسمى المولود بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز ونحو ذلك مما فيه تعبيد الاسم لله تبارك وتعالى، ويجوز التسمية
والله في هذا التعبيد عزة، في هذا التعبيد شرف، تضاف إلى من؟ إلى خالقك، ما تضاف إلى مخلوق، سبحان الله العظيم. نعم.
ويجوز التسمية بالأسماء الحسنة مثل أحمد ومحمد وحارث وهمام وعمر وخالد والحسن والحسين ونحو ذلك.
الأحسن عشان لا يقرأ لا يقرونه وعمر. نعم. وعمر وخالد
والحسن والحسين ونحو ذلك. ويحرم تعبيد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد الحسين أو عبد الزهرة وما أشبه ذلك. وذم الله من فعل ذلك فقال تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، أي أن الله جل وعلا لما رزق الزوجين لم يقوم بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي، بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله، فحصل منهما شرك في التسمية. فيكون تعبيد الاسم لغير الله تعالى محرم،
محرما. نعم.
وهو من الشرك الأصغر من باب شرك الألفاظ. حكم تعبيد الاسم بعبد المطلب: قال ابن القيم رحمه الله: لا يحل أو لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة، فإن قيل
طبعا عبد علي لا يجوز، لكن عبد العلي هذا جائز، لأن العلي من أسماء الله تعالى، كذلك عبد الأعلى. نعم.
شيخ عبد الخضر.
ها؟
عبد الخضر.
عبد إيش؟
خضر.
عبد الخضر ما يجوز اتفاقا. نعم.
فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالجواب أما قوله تعيس عبد الدينار فلم يريد الاسم وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم، فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى.
وهذه العبودية عبودية القلب للدينار والدرهم هو من جنس الشرك الأصغر، ولذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بعبد الدينار. نعم.
وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد يعني ابن حزم بذلك بعبد المطلب خاصة، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء. قال الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أورد كلام ابن القيم قال وهو حسن، ولكن بقي إشكال وهو أن في الصحابة من اسمه المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فالجواب أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم، وأما المطلب بن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب.
الآن المطلب بن ربيعة صحابي، لكن اختلفوا في اسمه، هل اسمه المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ولا اسمه عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث؟ لهذا الاختلاف وجد الاستثناء في تسمية عبد المطلب، لولا هذا الاختلاف كانت المسألة إجماعية في أي اسم يعبد لغير الله. نعم.
قال الحافظ وفيما قاله نظر.
الحافظ هنا هو ابن حجر، استدرك على ابن القيم ونقله الشيخ سليمان وأقره. نعم.
فإن الزبير أعلم من غيره بنسب قريش.
الزبير بن بكار من العلماء المؤرخين، من أعلم الناس بتاريخ قريش. نعم.
لم يذكر أن اسمه إلا المطلب، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب، فقد تبين أنه ليس في الصحابة من هؤلاء من تصح له صحبة، فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به.
أحسنت. يعني فبناء على هذا نقول، انتبه الآن، الإجماع أن أي اسم يعبد لغير الله لا يجوز، لكن وقع الخلاف في عبد المطلب، والصواب أنه أيضا لا يجوز، لأن الرواية بأن اسمه عبد المطلب ضعيفة، والراجح أن اسمه المطلب بن ربيعة ابن الحارث، لذلك لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، لو كان اسمه عبد المطلب لغير كما غير عبد الشمس أو عبد مناف. نعم. المطلب يعني الذي اسم فاعل من الطلب. نعم. أما المطلب اسم مفعول. نعم.
خاتمة.
أي عبد المطلب أي عبد الذي يطلبه، عبد الذي يطلبه، هكذا يكون معنى. وهذا وجه أيضا ذكره بعض الشراح أنه جاز عبد المطلب لأنه وصف لله، لكن لا يجوز التعبيد لغير أسماء الله، يعني لا يجوز التعبيد للأوصاف، فأنت لا تقول عبد قدرة الله، لا تقول عبد وجه الله، واضح؟ هذه مسألة مهمة. نعم، هذا بناء على هل العالي من أسماء الله أو لا. من قال العالي من أسماء الله جوز، ومن قال العالي ليس من أسماء الله، العلي من أسماء الله، لم يجوز. لذلك في التعبيد، تعبيد الأسماء، ينبغي الابتعاد عن الأسماء المختلف فيها حتى لا ندخل أنفسنا في إيش؟ في الاختلاف. مثل الهادي وهادي، هل الهادي من أسماء الله أو صفات الله؟ فنبتعد، نسمي ولدنا هادي ولا نسميه عبد الهادي، ليش؟ لأن فيه خلاف. المحسن، من الخلاف بين العلماء هل المحسن من أسماء الله أو ليس من أسماء الله. مثلا الفرد، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ مثلا المنان، هل هو من أسماء الله؟ الحنان، فنبتعد. القابض، الباسط، ونحو ذلك.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، الإجماع على تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك. ثانيا، أن الشرك يحصل بمجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها. ثالثا، أن من شكر النعمة بحصول الولد تعبيده لله في التسمية. رابعا، الصحيح عدم جواز التسمية بعبد المطلب. خامسا، وجوب اعتقاد تنزيه نبي الله آدم من الوقوع في الشرك أصغر أو أكبر. سادسا، الحذر من الإسرائيليات في التفسير وبيان عدم صحة القصة. سابعا، دعاء الله تعالى الذرية الصالحة، دعاء الله تعالى الذرية الصالحة النافعة. أسئلة عما ذكر في الباب: أذكر حكاية ابن حزم في الاتفاق في منع تعبيد الاسم لغير الله، هل رواية ابن عباس في قصة آدم وحواء صحيحة؟ من أي أنواع الشرك تعبيد الاسم لغير الله؟ ما هو الصحيح في التسمية بعبد المطلب؟ عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما يدخلون فيها ما ليس منها. قلتم: سددكم الله التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان أن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص، بل هي كلها تدل على معان عظيمة يوصف الله بها على الوجه اللائق به. والواجب إثبات أسماء الله وصفاته، والحذر من الإلحاد فيها.
طبعا لو قال لك قائل: ما هو جهة الحسن في أسماء الله، ما هو جهة الحسن في أسماء الله؟ فتقول: من ثلاث جهات. الجهة الأولى أنها متضمنة لأعلى معاني الاسم، متضمنة لأعلى معاني الاسم. فمثلا لما تقول القدير، فأنت مهما تخيلت من القدرة في معنى القدير، فالله اسمه أجل من ذلك من حيث اشتماله على أعلى معاني الحسن. الوجه الثاني أنها واردة على أحسن صيغة، أنها واردة على أحسن صيغة. فتتأمل: عليم، ولم يسمي نفسه العلام، ووصف نفسه بعلام الغيوب. سمى نفسه العليم، ووصف نفسه بعالم الغيب، ولم يسمي نفسه بالعالم. من أي جهة؟ من جهة اختيار الصيغة البليغة، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أنها ذات دلالات ترادفية واشتقاقية، فكل اسم من أسماء الله دال على الذات العلية فهذا الترادف، وكل اسم من أسماء الله دال على معنى خاص به فهذا معنى التباين. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم من السلف الصالحين من قبل أن الاسم يتضمن الحسن من جهة رابعة، وهي جهة اقترانه باسم آخر، كاقتران العزيز بالقوة والقدير، العزيز بالرحمة، هذا شيء عجيب. نعم.
شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان وجوب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها حسنى، ودعاء الله تعالى بها والبعد عن الإلحاد فيها، فإن ذلك من نواقص التوحيد ونواقضه. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف هذا الباب لبيان أن أسماء الله الحسنى لا يعتريها نقص بل هي كمال، وأن الإلحاد في أسمائه وأن الإلحاد في أسمائه ونفيها أو نفي حقيقة معناها شرك ينافي التوحيد. مناسبة الباب لما ذكر المصنف رحمه الله أهمية تعبيد الأسماء لله عز وجل، ناسب أن يذكر أهمية الإيمان بأسماء الله تعالى والحذر من الإلحاد فيها، ومن الإلحاد فيها تسمية المخلوقين بهذه الأسماء خاصة، بهذه الأسماء الخاصة. وجه استشهاد المصنف في هذه الآثار في الباب، هذه الآثار الثلاثة كلها من أدلة المصنف على الحذر من الإلحاد في أسماء الله تعالى. بيان معاني الكلمات: الأسماء الحسنى أي التي بلغت الغاية في كمال الحسن، فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، تضرعوا إلى الله عز وجل بها، وذروا أي اتركوا يلحدون الإلحاد الميل أي يميلون بها عن الصواب بتأويلها عن معانيها، سيجزون سيعاقبون على إلحادهم فيها. يشركون أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها. يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب الاقتصار على ما جاء منها في الكتاب والسنة. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: واجب المسلم تجاه أسماء الله وصفاته، الواجب على المسلم أن يثبت لله تعالى كل أسماء الحسنى التي أثبتها تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات حقيقة معانيها ودلالتها على صفات الكمال وعدم إطلاقها على غير الله أو نفيها عن الله أو صرفها عن معانيها الحقيقية بتأويل ونحوه. مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى، مذهبهم في ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإلحاد في أسماء وصفات الله معناه وأنواعه وحكمه.
الأفصح من الناحية العربية أن المضاف إليه يتقدم ثم يعطف عليه، إذن نقول الإلحاد في أسماء الله وصفاته معناه وأنواعه وحكمه.
الإلحاد لغة العدول عن القصد والميل والانحراف، منه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة. ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع: الأول تسمية الأصنام بها كما يفعل المشركون حيث سموا اللات من إله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وكما يفعل مشركو اليوم فيسمون بعض معبوديهم بالغوث الأعظم، مع أن هذا وصف لا يليق إلا بالله تعالى. الثاني تسميته،
تنبيه مهم، أن الأوصاف الخاصة لا يجوز وصف غير الله بها كأسماء الله، لا يجوز إطلاقها على غير الله، من الأوصاف الخاصة الغوث الأعظم، غياث المستغيثين مثلا، ملك الملوك مثلا، مر معنا في باب شهاني شاه أو ملك الملوك، باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاء. نعم.
الثاني تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله مما لم يرد في كتاب ولا في سنة، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية الفلاسفة له علة، وكتسمية المتكلمين له واجب الوجوب، وكتسمية أهل التصوف له محبوبا ونحو ذلك.
طيب إذا قال لك النصراني قد جاء في الإنجيل ذكر الأب، فلك عن هذا جوابه: الأول أن هذا من تحريفكم، أن هذا من تحريفكم، ولا نسلب مجيء اسم أو إطلاق الأب على الله. ثانيا، لو فرضنا أنه ثابت وأنكم لم تحرفوا، فهو ليس الأب وإنما الآب. الآب معناه في العبرية الأصيلة بمعنى المولى. قال أبي، قال مولاي، شو الإشكال؟ واضح ولا ما هو واضح؟ يجوز للإنسان يقول قال مولاي ولا ما يجوز؟ الله مولى الذين آمنوا. نعم.
شيخ، تسمية الله بقاد وخدا يدخل في هذا؟
لا، هذه ترجم. إيه؟ ما في بأس.
تجوز؟
نعم تجوز. نعم، كل اسم من أسماء الله دال على معنى في اللغات الأخرى. لكن متى نقول لا يجوز؟ إذا كان التحريف في الترجمة. مثلا يجوز أن تقول الرب قاد مثلا، لكن الله قاد ما يجوز، هذا تحريف. الله معناه المستحق للعبودية، وقاد معناه الرب، شلون حرفت الاسم الله إلى قاد؟ مثلا لو جاء شخص وقال ربي، قال بالفارسية خدا، خدايم، صح. لكن لما يقول ها الله خدا ما يجوز، هذا غلط، هذا تحريف في تغيير اسماء الله عز. هذا مثل اللي يفسر العزيز بالرحيم والرحيم بالعزيز، يجوز ما يجوز؟
الثالث وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود قبحهم الله إن الله فقير، وقوله
ذلك في تعبيد الأسماء. مثلا عندنا في الكويت شي يقولون عطى الله، صح. طيب الفارسية خداداد، عطاء الله معنى، هذا من باب المضاف والمضاف إليه، لكن بلغته ما في بأس. نعم.
وقولهم إنه استراح يوم السبت، وقولهم يد الله مغلولة، وكوصف بعض المشركين الرب بأنه محتاج إلى من يبلغه حوائج العباد فيتشفعون بالأموات، ويشبهون الرب الكامل بالملك الناقص، ويقولون لا يقضي الملك الحوائج إلا بالوسطاء. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية والمعتزلة في أسماء الله إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، لا تتضمن صفات ولا معاني، فيقولون في السميع البصير مثلا سميع بلا سمع،
لا تتضمن صفات.
نعم. فيقولون سميع في السميع البصير مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر ونحو ذلك. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في هذا النوع تعطيل صفاته تعالى أو تعطيل بعض صفاته عز وجل.
نعم.
الخامس تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه كما يفعله المشبهة، فيقولون له وجه كوجهي ويد كيدي، تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. وبهذا يظهر أن الإلحاد محرم بجميع أنواعه، وأن بعضه كفر وبعضه بدعة وضلالة.
نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. الثاني أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. الثالث الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه. الرابع تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو جعلها أسماء لبعض المخلوقات. الخامس الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته. السادس الإلحاد في أسماء الله تعالى نوع شرك، لأنه إما أن ينفيها فيقع في الجحود، أو ينفي الأسماء والصفات فيكون عابدا عدما، أو يكون مشبها فيكون عابدا وثنا. السابع الحذر من تسمية الله عز وجل من عند أنفسنا، وأن باب تسمية الله تعالى وإثبات صفاته باب توقيفي لا يكون إلا بالخبر الصادق، وإن كان باب الإخبار أوسع. أسئلة عما ذكر في الباب: ما هي الآية التي ترجم بها المصنف لهذا الباب؟ بين غرض المصنف من عقد هذا الباب، وضح معاني الكلمات فادعوه بها وذروا يلحدون، اذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مختصرا، ما هي أنواع الإلحاد في باب الأسماء والصفات، عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله من عباده. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب تحذير من قول السلام على الله، لأن هذا دعاء، والله غني عن كل أحد وليس بحاجة إلى دعاء الناس. وفي الباب إشارة إلى كمال ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أن الله تعالى ليس بحاجة إلى الدعاء، وإنما يطلب منه الدعاء، وبيان أدب من آداب التخاطب مع الله تعالى. غرض المصنف من عقد هذا الباب لما كان السلام هو طلب السلامة فهو مطلوب لما كان السلام هو طلب السلامة فهو مطلوب مدعو به، والله غني عن أن يدعى له، والمخلوق والمحتاج لهذا الدعاء. وفي قول السلام على الله عدم تعظيم لله عز وجل، والله جل وعلا يمجد ويعظم، واعتقاد هذا من تمام التوحيد.
التوحيد أيها الإخوة لا نهاية للموحد في اعتقاد الكمال لله عز وجل، لأن الله لا يحد بحد، لكنه من عظمة التوحيد أنه يؤدب الموحد. كيف يخاطب الله عز وجل حتى في هذا الباب؟ شوفوا كيف: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وبناء على هذا فإن العبد الموحد يفكر ثم يخاطب الله عز وجل، حتى لا يكون خطابه مع الله سوء أدب. نعم.
مناسبة الباب: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وأنه يدعى بها، ناسب أن يذكر أن الله تعالى لا يدعى له، فهو المجيد الغني الحميد، لكن يطلب منه، والسلام دعاء وهو اسم من أسماء الله تعالى، فيطلب من السلام السلامة، ولا يطلب للسلام السلام. وجه استشهاد المصنف في حديث الباب أورده المصنف رحمه الله للاستدلال به على كمال ذات الله تعالى وأنه ليس بحاجة إلى أحد. بيان معاني الكلمات: كنا إذا كنا، أي وقت أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من كل نقص، فإن الله هو السلام، أي فإن الله تعالى سالم من كل نقص.
السلام معناه السالم من كل نقص، هذا أحد معاني، وإلا فاسم السلام متضمن لمعاني كثيرة. ومن معاني السلام: الذي سلم عباده. فكم يسلمنا مع فواتنا، كم يأخذ بأيدي عباده مع زلاتهم، كم يعفو عنهم ويتجاوز ويصفح، هذا كله من معاني السلام. نعم.
فإن الله هو السلام، أي فإن الله تعالى سالم من كل نقص، فلا يطلب له ذلك، فهو سالم من كل نقص، منزه عن كل عيب، وفيه إثبات الاسم لله. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: السلام اسم من أسماء الله الحسنى وبيان معناه. السلام من أسماء الله الحسنى، فقد ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وكما في هذا الحديث فإن الله هو السلام، وله معنيان: الأول السالم من كل عيب ونقص ومن مماثلة أحد من الخلق، الثاني المسلم عباده من الآفات والبليات. فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. الحكمة في النهي عن قول السلام على الله، إن قول السلام على الله مناف للتوحيد، وذلك لما يلي: أولا أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص، والله جل وعلا منزه عن ذلك. الثاني أنه دعاء، والله غني عن كل أحد وليس بحاجة إلى دعاء الناس، وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال وأنه النافع والضار. وأما المخلوق فيقاله السلام عليك، لأنه محتاج إلى العافية والدعاء، وأما الله جل وعلا فهو الغني الحميد. ثالثا أن الله تعالى هو السلام، فيطلب منه وينادى بهذا الاسم. رابعا وكما لا يقال العزة على الله، فكذلك لا يقال السلام على الله. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا النهي عن أن يقال السلام على الله، ثانيا أن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، ثالثا وجوب تعلم الأدب في الخطاب مع الله تعالى، رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنه لما علم أنهم يقولون كذا نهاهم عن ذلك وبين لهم علة النهي، ثم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يقولوه، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. خامسا جواز طلب السلامة للعباد، وهذا فيه وصول الدعاء للمسلم، ويقول المصلي في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سادسا أهمية إلقاء السلام على المسلم بلفظ السلام لما فيه من طلب السلامة والعافية له. أسئلة عما ذكر في الباب: أكمل الحديث كنا إذا كنا، بين مناسبة الباب لما قبله، وضح معاني الكلمات كنا إذا كنا، فإن الله هو السلام، أذكر الدليل من القرآن على أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ما هي الحكمة من النهي عن قول السلام على الله، عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكري له ولمسلم، وليعظم الرغبة، فإن الله جل وعلا لا يتعظمه شيء أعطاه. قلتم حفظكم الله وسددكم: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان أن من كمال الإيمان والتوحيد العزم على المسألة في الدعاء وعدم التردد. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أنه لا يجوز قول اللهم اغفر لي إن شئت ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الاستغناء ولا تدل على الإلحاح والحاجة وشدة الطلب من الغني الحميد. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن تعليق الدعاء بالمشيئة مما ينافي كمال التوحيد، لأنه سوء أدب مع الله، حيث أنه يوهم دعوة الاستغناء عن مغفرة الله، والاستغناء أمر مناف للتوحيد. مناسبة الباب لما بين رحمه الله أنه تعالى لا يدعى له، بل يدعى منه ناسب أن يذكر وجوب الإلحاح في الدعاء، وأن ذلك من كمال التوحيد، لأن فيه بيان عجز العبد وإظهار كمال غنى الرب تبارك وتعالى. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بأحاديث الباب: الحديث الأول لا يقل أحدكم، أورده لما فيه من النهي عن التعليق في الدعاء. الحديث الثاني وليعظم الرغبة، فيه الدلالة على أهمية التوجه إلى الله بصدق ورغبة، بيان معاني الكلمات ليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبه وتحقيق رغبته وليتيقن الإجابة، لا مكره له، أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء. وليعظم الرغبة بتشديد الظاء، أي يلح في طلب الحاجة. لا يتعظمه شيء أعطاه، أي لا يكبر ولا يعسر عليه ما يمنحه لعبده. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: حكم تعليق الدعاء بالمشيئة. تعليق الدعاء بالمشيئة حرام، لأن الدعاء عبودية لله تعالى، ولا تتم إلا بالطلب الجازم الذي لا تردد فيه. ومن كمال الإيمان والتوحيد العزم في الطلب من الله تعالى وعدم التردد، وأن المؤمن إذا دعا ربه فليجزم ولا يتردد، فإن جود الله عظيم، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد. سعة جود الله تعالى، إن الله تعالى الملك العظيم، يده سحاء الليل والنهار، يعطي من يشاء ويعز من يشاء، وكلما كان العبد أكثر تعلقا بالله كان طلبه منه أشد، وعلم بأنه لا حول له ولا قوة إلا به، وأنه تعالى جواد كريم، فأعطاه الحول والقوة وأعطاه من كل ما سأل. ولو تدبر الإنسان في نفسه لعلم أنه مغمور بنعم الله تعالى. فإذا كان جود الله تعالى لا حد له، فعلى العبد أن يسأل باريه بإلحاح ورغبة. الدعاء عبادة عظيمة، الدعاء عبادة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وذلك والله تعالى أعلم، لأن الدعاء مشتمل على جميع أنواع العبادة. فإن العبادة إما أن تكون قلبية، وإما أن تكون بدنية، وإما أن تكون قولية، والدعاء في هذه الأنواع كلها فهي قلبية من حيث حضور القلب وإظهار الرغبة والفقر، وهي بدنية من حيث توجه الإنسان بجوارحه إلى الله تعالى ورفعه ليديه، وهي قولية من حيث إنه يطلب بلسانه ويثني على ربي بما هو أهل له، فمن هنا كان الدعاء هو العبادة. وأيضا فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ولهذا كان الدعاء هو العبادة. آداب الدعاء المشروع، إن الدعاء له آداب، وكلما كانت هذه الآداب متوافرة كلما كانت الإجابة أحرى. ومن هذه الآداب بدء الدعاء بالحمد والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك. ثانيا الإلحاح في الدعاء. ثالثا الدعاء بعزيمة وصدق نية. رابعا على العبد أن يدعو وألا يستبطئ الإجابة. خامسا ألا يدعو بقطيعة رحم. سادسا اليقين بإجابة الدعاء ولو بعد حين. رافعا رفع اليدين مع الدعاء خصوصا في دعاء الحاجة. ثامنا طيب المأكل والمشرب. خاتمة في المستفاد من الباب النهي عن تعليق حصول المطلوب من الله تعالى على مشيئته. ثانيا تنزيه الله عما لا يليق به. ثالثا سعة فضل الله وكماله وغناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. رابعا وجوب تعظيم الرغبة فيما عند الله تعالى. خامسا أن يفعل ما أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء لا مكره له. سادسا أهمية الأدب في الدعاء، ومن ذلك الإلحاح فيه. سابعا إظهار الفاقة بين يدي الله تعالى. ثامنا الثناء على الله تعالى بعظمته وكبريائه وغناه. تاسعا أن الله تعالى لا يتعظم عليه شيء، فإنه فعال لما يريد. عاشرا الدعاء والطلب من أعظم أنواع العبادة. أسئلة عما ذكر في الباب. ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ بين معاني الكلمات ليعزم المسألة ليعظم الرغبة. الدعاء عبادة عظيمة، فما وجه ذلك؟ اذكر بعض آداب الدعاء، عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله:
لا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.